بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره وكيف كان: فالظاهر أن هذا القول أيضا مخالف لما يظهر منهم. المناقشة الثالثة لما تقدم من القول بصحة معاملة الصبي إذا كانت نحو الآلية التي ذكر هذا المطلب سيد الرياض، واستند إلى السيرة وناقش المصنف هذا الدليل وهو السيرة بثلاث مناقشات. تقدمت الأولى وهي مناقشة في منشأ وجود هذه السيرة، وبالتالي مناقشة صغروية نتيجتها عدم وجود سيرة متشرعية فضلا عن العقلائية في هذا المجال. والمناقشة الثانية أيضا تقدمت وهي مناقشة في حدود هذه السيرة سعة وضيقا، وبالتالي لو كانت هذه السيرة هي الدليل على المدعى لكان مدعى الرياض يقتضي التفصيل كما هو في الخارج من إسناد المعاملة بمراتب مختلفة لأشخاص يختلفون في أعمارهم. فالسيرة التي اعتمدها الرياض صاحب الرياض هي سيرة المتشرعة المدعات خارجان، مع أنها تفصل بين من كان عمره 7 أو 8 سنين وما بين 10 وما بين من أوشك على البلوغ، وهكذا يفرقون بين بعض البالغين أيضا لا يسندون إليهم بعض المعاملات. هذا تقدم المناقشة الأولى والثانية. المناقشة الثالثة حاصلها أن هذا القول وهو صحة معاملة الصبي بنحو الآلية، وبالتالي المستند لهذا القول وهو السيرة، إذا سلمناها فهي مخالفة، هذا القول وهذه السيرة مخالفة لما تقدم من العلامة نقلا عن الأصحاب بالإجماع المنقول، ومخالفة لما حققه المصنف من الشهرة الذي يقتضي هذا الإجماع وهذه الشهرة، عدم صحة معاملات الصبي مطلقا. بل ما ذكره العلامة، ما نقله العلامة عن الأصحاب وأفتى به في عبارته المتقدمة التي قرأناها، ينقل عن الأصحاب عدم ترتب الأثر حتى على القبض والإقباض الذي لا يتقوم به شيء من المعاملات، حتى المعاملة التي لا تتقوم بالقبض لم يقبل الأصحاب ترتيب الأثر على هذا القبض من الصبي. فإذا كان هذا مقتضى الإجماع والشهرة، كيف يمكن التسليم بما ذكره سيد الرياض قدس الله نفسه الزكية؟ وعليه فهذا القول لا دليل عليه، بل قام الدليل على عدمه. يعني أول ناقشنا المناقشة الأولى والثانية كانت في أصل الدليل المذكور، المناقشة الثالثة نريد أن نقول لا نقتصر على عدم الدليل، بل هناك دليل على إبطال هذا المدعى. قال: وكيف كان، سواء قبلنا المناقشة الأولى والثانية أم لم نقبلهما، المناقشة الثالثة من سنخ آخر، يعني كأنما راح يصير دليل على الإبطال، مو أنه مناقشة في الدليل. ف فالظاهر أن هذا القول أيضا مخالف لما يظهر منهم من الأعلام من الأصحاب. وقد عرفت هذا، انتهى طبعا المناقشة إلى هنا انتهت، بس المصنف بعد يريد يوضح لنا، يجيب شاهد على هاي المخالفة. المخالفة هذا مو مجرد مدعات، راح يذكرنا بما نقله العلامة. وقد عرفت حكم العلامة في التذكرة بعدم جواز رد المال إلى الصبي، بعدم جواز رد المال إلى الصبي إذا دفعه إلى الناقد لينقده. هذا المقدار اللي قلنا شنو، يأخذ الصراف يأخذ الدينار حتى يرجع له 20 درهم، نقول له إذا قبضت الدينار منه بعد ما يجوز ترجع على الصبي، معنى هذه لا معاملة ولا شيء، كوني رجع لمن؟ لوليه. أو المتاع الذي دفعه إلى المقوم ليقومه، مع كونه، مع كون الصبي غالبا في هذه المقامات بمنزلة الآلة للولي، هو الولي اللي ينطيه يقول روح صرفه، روح اشتري كذا، روح جيب كذا. وكذا حكمه بالمنع من رد مال الطفل الوديعة إليه بإذن الولي. الوديعة اللي هي للطفل للصبي لا يجوز إرجاعها لمن؟ للصبي، إلا إذا أذن الولي، وإذا صار إتلاف صار الولي هو الذي أتلفه. ذكرنا هذه المطالب بعد ما كنت داعي نقف، مع أنه بمنزلة الآلة في ذلك في القبض غالبا. هذا تمام الكلام في هذا القول. المطلب التاسع حسب الترتيب اللي ذكرناه في هذا، في صحة معاملات الصبي مع إذن الولي. أولا، نقطة أولى، كاشف الغطاء اختار صحة معاملات الصبيان إذا كانت المعاملة بإذن أوليائهم. حين كون الكاشف عن الإذن، حين كون الكاشف عن الإذن هو إقامة الأولياء لأبنائهم، لصبيانهم، مقامهم في محل تجارتهم. فإذا كلام الكاشف في هذا الحدود، كما بعدين سراح نطلع بنتيجة. والدليل ودليله على هذا المدعى من المقدمات الثلاثة الآتية. مقدمات ثلاثة رتب الكاشف قدس سره هذه النتيجة على هذه المقدمات الثلاثة. المقدمة الأولى أن إجلاس الآباء لصبيانهم وتظاهر الصبيان على رؤوس الأشهاد يدل، هذا الإجلاس وهذا التظاهر يدل بشاهد الحال. إيه يعني يتعاملون على أنهم مأذونون، موكلون، قائمون مقام الآباء. هذا الشخص اللي الصبي اللي عمره 11 سنة 10 سنوات تشوفه واقف بالمحل ويتصرف وكأنه صاحب المحل. مرة هو طبعا عطف تفسير، يعني يقول إجلاسهم في المحل، حتى نقول هذا إجلاسهم مو أنه أجلسه لينتظره أو أجلسه حفظا له من مثلا من بعض الأضرار اللي في الشوارع أو كذا. لا، الغرض من إجلاس الصبي محله مجلسه لغرض إفهام الآخرين أني أذنت له بالبيع بالتعامل. فنجيب عطف تفسير كما هم يقولون، كما هم فعلوا الفقهاء، بأنه إجلاس الصبيان الأولياء صبيانهم وتظاهر الصبيان على رؤوس الأشهاد يعني أمام الملأ بأنهم أصحاب مال، أصحاب محال، بياعة، هذا يكشف بشاهد الحال عن ماذا؟ ها؟ عن الظن. هذا شاهد الحال يوجب الظن بأن الأولياء يأذنون للمشتري من صبيانهم بأخذ ما يريدونه من المحال ومن الأموال والبضائع من الصبيان، وأن الأولياء يبيحون للآخذ من الصبيان، يبيحون للآخذ من الصبيان ما يملكونه، ما يملكه المالك يبيح للآخذ التصرف في تلك الأموال التي يأخذونها من الصبيان. وهذا الظن الحاصل من هذا شاهد الحال حجة، هذا الظن حجة.
الظن بأنه يبيح مقابل ما يدفعه من مال الأطفال.
هسا نكمل هنا ونشرح المقدمات واحدة واحدة. وهذا الظن حجة لقيام السيرة عليه كما سيأتي توضيح هذه المقدمة من تلميذ كاشف الغطاء وهو المحقق التستري. هذه المقدمة الأولى سريعا، وراح يجينا توضيح لها أيضا في كلام التستري. الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله يقول هناك سيرة خارجية، هناك تباني عقلائي على أن بعض الأولياء، بعض الآباء يجلسون أبناءهم، يجلسون صبيانهم في محل تجارتهم، في محل بيعهم، وهذا الإجلاس لا لغرض آخر سوى أنه لأجل شنو؟ البيع، للمعاملة، يجعلون الصبيان وكلاء عنهم بالإنابة، ما شئت فقل فعبر، لأن يقوموا مقامهم في التعامل. وهذا الجلوس من الصبيان بهذه الكيفية أمارة شاهد حال على أن الأولياء الملاك، صاحب المحل، صاحب المال والبضاعة التي في المحل، أنهم يأذنون للمشتري الذي يأتي ويشتري من الصبي، يأذنون للمشتري بأخذ تلك الأعيان والأموال التي يريدونها بأثمان معينة، يعطونها للصبيان ويكونون مأذونين بالتصرف بتلك الأعيان والأموال التي يأخذونها، وتثبت لهم الإباحة للمشتري، تثبت له الإباحة. وهذه السيرة بعد هي شنو؟ حجة لعدم وجود الردع عنها. فالظن الحاصل من شاهد الحال من تلك الأمارة حجة، لأن السيرة قامت على حجة هذا الظن. صار واضح المقدمة الأولى. المقدمة الثانية
شفنا الإباحة التمليكية لو فقط الإباحة.
أحسا بعدنا إحنا وكلامه هيك راح يجينا بخير ودل الكلام التستري نأخذ من الطبيب. المقدمة الثانية أن هذا الإذن من الأولياء للمشتري، أن الإذن، هذا الإذن الذي فهمناه من المقدمة الأولى من الأولياء للمشتري يفيد إباحة التصرف للمشتري، إباحة التصرف للمشتري بما أخذه مطلق التصرفات حتى البيع والإتلاف وغيره. خب احنا من المقدمة الأولى افتهمنا اكو إذن، بمن إذن؟ بالإباحة. مقدمة ثانية شو تقول؟ هاي الإباحة شنو حدودها؟ مطلق، مطلق التصرفات. هذا الذي اشترى من الصبي، الصبي الذي أجلسه أبوه محله كاشف عن أن الولي والأب والمالك أباح للمشتري تلك العين بنحو الإباحة المطلقة. المقدمة الثالثة، بمقتضى هذه الإباحة يكون المشتري وكيلا عن المالك في البيع لنفسه، فيكون المشتري موجبا وقابلا، فحينما يأخذ المثمن من الصبي بمقتضى الإباحة يقوم بمعاملة طرفاها هو نفسه، هو نفس المشتري، فيكون موجبا وبائعا بالوكالة عن المالك، ويكون مشتريا وقابلا بالأصالة عن نفسه. ونتيجة هذه المعاملة يتملك الآخذ ذلك المثمن بهذا العقد، بهذه المعاملة. واضحة المقدمة الثالثة؟ مو واضحة؟ احنا بالمقدمة الثانية شنو وصلنا؟ انا جيت اشتري من الصبي، جيت الى محل معين لقيت الصبي موجود، قلت له بيش هذا الكتاب؟ قال هذا بدينار، انطيت الدينار اخذت الكتاب. الان انا ملكت الكتاب، لو كتاب صار مباح لي باعتبار الاب لقيته مقعد ابنه، فصار عندي لهذا الكتاب اباحة مطلقة، بكيف شنو اقدر اسوي؟ انا ايش راح اسوي؟ اقول هو اباح لي ان ابيع الكتاب، من ضمن الإباحة مو جواز البيع؟ أنا أقدر أبيع سيد حسين، وأقدر أبيع الشيخ حسان، أقدر أبيع، لا أنا راح أبيع عن نفسي، يصير لما يصير، فأنا راح أعتبر نفسي بائع، بس مو إلا أقول بعته، أعتبر نفسه هذا العملية الأخذ هي صارت شنو؟ حين الإباحة، حين الأخذ وتترتب عليه الإباحة، أنا قمت بعملية الإيجاب. ثم أنا شنو؟ أغمض وأفتش، صرت غير شكل أنا، صرت شنو؟ نوب قابل مشتري. كما يصير هاي الحالات، حتى في حالات إحنا النكاح مو هيك يصير، الشخص هو يقوم بالإيجاب والقبول، في البيع أيضا يصير إيجاب وقبول، أكو مشكلة بهذه؟ فهذا الذي أبيحان للمالك أباح للكتاب، أنا أصير بائع فأوجب، ثم أصير مشتري فأقبل. والثمن اللي أنا انطيت إياه بعد ما راح أقول هذا إباحة إله، وإنما أقول هذا شنو؟ هو ثمن الكتاب، فصارت عملية بيع. وهاي شنو الغرض من هاي الفبركة؟ خرجنا الصبي من الصبي، مو طرف، صبي مجرد آلة كاشفة عن إذن الولي. قال وقال كاشف الغطاء رحمه الله بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة ووكالة، بعد ما قال بأنه إيه احنا نسلم مع المشهور أن عقد الصبي استقلالا، هو رأي المشهور استقلالا استنادا باطل، لكن نجي نستثني نقول نعم، فكأنما عدنا كلية قاعدة كلية سلمها، وهي بطلان معاملات الصبي، لكن في حالة معينة، وهذه وهي هذا اللي أجلس الأولياء وأبنائهم في هاي المعاملات، مو أي معاملة، مو الصبي يروح يشتري، مو الصبي يروح يجري معاملة، لا، فقط من جهة كونه هو بياع بدل أبوه، كاشف عن رضا أبوه أو مالك المحل. نعم، وقال كاشف الغطاء ما لفظه، نعم ثبتت الإباحة في معاملة المميزين إذا جلسوا مقام أوليائهم، أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتى يظن أن ذلك من إذن الأولياء خصوصا في المحقرات. ثم قال ولو قيل قال منه كاشف الغطاء ولو قيل بتملك الآخذ منهم الآخذ من الصبيان لدلالة مأذونيته مأذونية المالك للصبي في جميع مأذونية المالك للآخذ في جميع التصرفات فيكون الاسم فيكون الآخذ موجبا قابلا ولو قيل بتملك الآخذ لم يكن بعيدا. هذا كلام الكاشف انتهى. واضح المطلب ان شاء الله؟ زين. ها هذه النقطة الأولى بينا رأي الشيخ كاشف الغطاء. ثانيا يناقش المصنف هذا القول بالآتي. المصنف يقول في المقدمة الأولى ادعي حصول الإباحة المكتشفة بإجلاس الصبيان، فنسأل ممن صدرت الإباحة؟ من هو المبيح؟ هل هو الصبي أو الولي؟ الإباحة حكم يحتاج إلى منشئ، وعلى غرار الإنشاء يرتب الشارع أثرا وهو الإباحة. فنحن نسأل ما هو الذي صار سببا لحصول الإباحة؟ هل هو الصبي أو الولي؟ إن كان الصبي فغير مسلم، إذ هذا هو أول الكلام، هذه هي الدعوة، إذ المدعى أن تصرفات الصبي لا أثر لها، محجور الصبي محجور عليه في تصرفاته، بمعنى أن لا يترتب على فعل الصبي أي أثر، هذا إن كان الصبي. وإن كان المبيح هو الولي فلا بد من وقفة مع هذا الدليل بتوضيح تلميذ كاشف الغطاء لهذا الدليل وهو المحقق التستري، حيث بينه بكلام يمكن صياغته بالمقدمات الأربعة الآتية. المقدمة الأولى، وين حديثنا؟ احنا ما صار عندنا رباط جاي نناقش المصنف راح يناقش دليل المصنف راح يناقش دليل كاشف الغطاء سوا شقين. لاحظوا يا سوا شقين. الشق الأول إن كان المبيح هو الصبي فباطل، جاوبناه. الشق الثاني إذا كان المبيح هو الولي، المناقشة يمكن ما لحق نكملها اليوم حتى لا يصير عندنا تدافع ذهني. هنا قلنا اليوم راح نناقش، وبعدين المصنف راح يجي درس باكر نقول راح نناقش اليوم. مش ناقشنا ولا مش ناقشنا كلامه، جعله بشق، مصنف جعله بشقين. الشق الأول خلص اليوم خلصنا منه. الشق الثاني نقول لا، كلام كاشف الغطاء هذا فقيه، مو يعني كلام رده بحجاتين، هو نقل كلام المشهور وملتفت لكل حيثيات البطلان، مع ذلك إجا استثنى وقال صحيح في حالة الإجلاس شهود شاهد الحال وأكو ظن وسيرة، شو أكو كثير من مصطلحات ومطالب أقحمت. فبدل ما نظلم هذا الفقيه والناقشة بمناقشة قد لا يكون هو يريدها، خلي شنو نذبها بركبة التلميذة، نجد التلميذة نأخذ توضيح الشق الثاني من تلميذه التستري ثم نناقش التستري بالشق الثاني. إن كان مراد الكاشف هو التستري ما ذكره التستري فإحنا ناقشنا، إذا كان مراد شيء آخر بعد إحنا الله العالم ما ندري، كلامه مو واضح. هذا مقدمات الثلاثة اللي ذكرهم مو كلش واضح شنو مراده. مقدمة الأولى يقول إجلاس الصبيان كاشف عن الإذن وهذا يفيد الظن وعليه السيرة. المقدمة الثانية يقول أكو إباحة مطلقة. المقدمة الثالثة يجي يقول بأنه هذا هو مقتضى الإباحة، يقول يبيع النفس شلون صار ملكية أكو بيها شوية خفاء. فإجا المصنف قال كلام التستري راح أنقل لكم إياه، وهو يتضمن أربع مقدمات نتيجتها ما قاله الكاشف الغطاء. خب المقدمة الأولى الخريطة واضحة، المقدمة الأولى أن تمام الملاك المقوم لحصول المعاطات، أن تمام الملاك المقوم لحصول المعاطات هو التراضي بين الطرفين المتعاطيين، ولا مدخلية للتعاطي بما هو تعاطي في تصحيح المعاطات. ويذكر شواهد على ذلك كدخول الحمام ونحوه كما سيأتي بالتطبيق نبينه. المهم المقدمة الأولى وتقدمت احنا عندنا هذه، القائل بصحة المعاطات كيف حكم بصحتها؟ ذكرون هذا اللي قلنا قوام صحة المعاطات بحصول التراضي بين طرفين. فلو فرض وصول المثمن إلى المشتري ووصول الثمن إلى البائع لا بطريق التعاطي، كما لو أطاره الهواء، الهواء طير الكتاب ووصلني أو طير الدينار ووصل لكن أكو رضا خلص صار تعاطي والبيع صحيح. فإذا المعاطات لا تتقوم بالتعاطي بما هو تعاطي، إنما قلنا بالتعاطي من جهة كاشف عن الرضا. فإذا حصلنا شيء آخر كاشف عن الرضا كافي، معاطات تحصل معاطات. واضح إن شاء الله. المقدمة الثانية أن المعاطات تفيد الإباحة على أقل تقديرين، بمعنى أن المعاطات فيها نزاع تفيد الملكية أم الإباحة أم لا أثر لها. والبعض يقول باطلة لا أثر لها. التستري يريد أن يقول أن المعاطات لها أثر، لا نبني على من يمنع أثر المعاطات، وإنما نريد المعاطات التي لها أثر. أي أثر نريده؟ أقل شيء، أقل أثر ما هو؟ أعلى أثر الملكية، أقل أثر إباحة. فلا نريد أن نقول بناء على الإباحة كي ينقض علينا بالملكية، وإنما إذا كان الحاصل من المعاطات ملكية فإحنا راح ننتهي إلى هنا للمقدمة الثانية وحصل خلص، لأنه إحنا راح نقول بأنه حصل تعاطي وكشفنا عن الرضا، التعاطي ذا سبب لنا ملكية خلص انتهى المطلب. لكن إذا كانت التعاطي المعاطات لا تفيد إلا الإباحة، إذا كان كذلك نحتاج بعد مقدمتين. واضحة إلى هنا؟ المقدمة اللي نقول أكو معاطات يكفيها الرضا من الطرفين. مقدمة ثانية، إذا كنت تقول بأن المعاطات تفيد التمليك، خل حد هنا نكتفي، نقول هو هذا صار معاطات، والمالك راضي بشاهد الابن، والمشتري هم راضي صارت ملكية. لكن احنا راح نتعامل مع أخص المقدمات لو لم تقل بأن المعاطات تفيد التمليك وإنما تفيد الإباحة. نريد نوصل احنا للتمليك، راح نضيف بعد مقدمة ثالثة ورابعة. المقدمة الثالثة، قيام السيرة على أن إجلاس الصبيان، قيام السيرة على أن إجلاس الصبيان مجلس آبائهم أو أوليائهم لأجل البيع والمعاملة، هذا الإجلاس أمارة كاشفة بنحو الظن عن إذن المالك والولي بالأخذ والتصرف مطلقا. فهذه الأمارة وإن أفادت الظن إلا أن الظن حجة بمقتضى السيرة. التي لم يرد ردع عنها. قلنا ده ما كردع يعني شنو؟ أقل عليه. مقدمة ثالثة واضحة إن شاء الله. المقدمة الرابعة، أن كون فعل الصبي كشاهد حال أو أمارة على شيء ليس بعزيز في التعاملات العقلائية. أن إجلاس الصبي أو كون الصبي كاشف بنحو الأمارة ليس بعزيز في الفقه في التعاملات العقلائية، وقبول الفقهاء له. لاحظوا ياي، كون فعل الصبي شاهد حال أو فعل الصبي أمارة كاشفة عن شيء، هذا شيء غريب عزيز مفقود أو لا؟ ليس بعزيز، موجود في التعاملات العقلائية، موجود في التعاملات العقلائية، بل وقبله الفقهاء في بعض مسائلهم ومعمول به، كما في مثل إيصال الهدية. بل الدلالة فيما نحن فيه على الإذن والإباحة أولى من مسائل أخرى جعل التصرف وفعل الصبي أمارة فيها في تلك المعاملات والمسائل. ووجه الأولوية من جهتين، الأولى أن مثال إيصال الهدية يفيد الملكية، هدية المهدي ينطيها للصبي أنه شنو يقول له، راح وديها لفلان المهدى إليه، إذا استلمها وقبضها المهدى إليه تحصل ملكية ولا ما تحصل ملكية؟ المهدى له. طب من يقول هذا الصبي هو جاب يجوز بايك؟ مع أنه الفقهاء قالوا شنو، إيصال الهدية ترتب عليه الأثر ويحصل ملك، إحنا سمرد ملك. تلك المسألة رتبوا حصول الملك على فعل الصبي، بينما نحن في المقام نريد ترتيب الإباحة على فعل الصبي، فتترتب الإباحة من باب أولى. إذا كنتم قبلتم تصرف الصبي يفيد أمارة على التمليك، نحن نريده أمارة على الإباحة، وإفادة الإباحة أولى من إفادة التمليك. هاي خب واضح. ذكرون وين ذكرنا مسألة الهدية اللي ذكر العلامة أنه مستثنات؟ نعم. الوجه الثاني للأولوية، أن محل كلامنا في الأمور اليسيرة أو في الأمور المتعارف إجلاس الصبيان محل آبائهم، بينما الهدية مطلقة في الحقيرة والخطيرة. فإفادة الإباحة في المحقرات واليسير من الأموال أولى منه في الخطيرة. ينتج من ذلك أن المبيح للآخذ هو الولي والمالك، والكاشف عن هذه الإباحة هو إجلاس الصبي. قال هذا التوضيح، أما المناقشة بعد أكون قلت إذا تسمح لنا سيدنا، وبعدها نجي للمناقشة. قال أقول أما التصرف والمعاملة بإذن الأولياء سواء كان على وجه البيع أو المعاطاة، فهو الذي قد عرفت أنه خلاف المشهور والمعروف، حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة لأنها تصرف لا محالة وإن لم تكن بيعا بل ولا معاوضة. شنو هاي؟ وين الكلام اللي قلنا؟ شيخ شنو هالعبارة؟ شوف كمل حتى نعرف من العدل نعرف أصل المطلب. وإن أراد بذلك أن إذن الولي ورضاه، هاي عدل منه، وإن أراد عدل أما التصرف. بس شلون يصوغ العبارة هيك؟ ما أدري، ما يعني هيك هو يريد يقول هيك من البداية. أقول الإباحة إن كان من الصبي فالتصرف والمعاملة بإذن الأولياء يكمل، وإن أراد بذلك إذن الولي هو الكاشف عن الإباحة راح يكمل. فإذا هذا وإن أراد عدله مقدر، ما أدري محذوف، ما أدري عبارة يعني صياغة مختلفة. أسنرجع نقرأها. أما التصرف من الصبي والمعاملة بإذن الأولياء سواء كان على وجه البيع أو المعاطاة، مو يم هذه. إذا كان مراد كاشف الغطاء أن معاملة الصبي هي التي تفيد الإباحة سواء كان بنحو البيع أو معاطاة، فهو الذي هذا باطل، يقول ما نسلم به. ليش؟ لأن هذا أصل المناقش، أصل المدعى. إحنا كلامنا اللي تقول فعل الصبي يترتب عليه أثار أو لا، فإذا كان هذا المراد فهو غير مسلم لأنه هو الدعوى. فهو الذي قد عرفت أنه خلاف المشهور والمعروف، حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة، حتى لو نقول هي معاطاة والمعاطاة لا يشترط فيها شروط البيع، لكن يبقى شيء واحد وهو أنها المعاطاة صدرت من الصبي وهو فعل الصبي، صارت المعاطاة فعل الصبي. فمن قال أن فعل الصبي يترتب عليه الأثر؟ هذا أول الكلام، لأنها تصرف، لأن المعاطاة تصرف لا محالة وإن لم تكن بيعا بل ولا معاوضة. معاطاة حتى لو ما كانت أي معاوضة، لا معاوضة ولا بيع، بس تصرف، وأنت تريد ترتب الإباحة على تصرف الصبي. هذا أول الكلام. وإن أريد الشق الثاني، وإن أراد كاشف الغطاء بذلك يعني بالإباحة أن إذن الولي ورضاه المنكشف بمعاملة الصبي هو المفيد للإباحة. شوف من هذا الكلام اتضح أنه الشق الأول شريط، أن الإباحة حاصلة من فعل الصبي لا نفس المعاملة كما ذكره بعضهم في إذن الولي في اعتبار في إعارة الصبي. يعني الآن مو مراد أنه الإباحة تترتب على نفس فعل الصبي كما ذكره البعض، يقول لا، فعل الصبي كاشف عن إباحة الولي. فتوضيحه، يقول قبل ما نناقشه قلنا ناخذ التوضيح من تلميذه، فتوضيحه ما ذكره بعض المحققين من تلامذته، من تلامذة الكاشف وهو المحقق التستري، وهو هذا التوضيح أنه لما كان بناء المعاطات على هاي المقدمة الأولى على حصول المراضات كيف اتفق؟ المعاطات تتقوم بالتراضي، شيء آخر لا، واضح ما يحتاج نطول بعد ها؟ زي. وكانت مقدمة ثانية، وكانت مفيدة، وكانت المعاطات مفيدة لإباحة التصرف خاصة كما هو المشهور على أقل تقدير. المقدمة الثالثة، وجرت عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة والرضا باعتماد غيرهم في التصرف فيها في الأشياء اليسيرة على الأمارات المفيدة للظن بالرضا في المعاوضات. جرت السيرة على أنه شنو هاي الأمور اليسيرة وكذا يقبلون بها، وإن كان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي تعيين القيمة أو الاختلاف الذي يتسامح به في العادة، سواء كان على هذا الاختلاف المتسامح فيه أو لا، السيرة قائمة على قبول هذا من الصبيان. بالنتيجة المقدمة الثالثة اللي تقول هناك سيرة قائمة على أن أفعال الصبي يمكن أن تكون كاشفة عن أذونات ومن هذا القبيل. المقدمة الرابعة، فلأجل ذلك صح القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبي في صورة البيع والشراء مع الشروط المذكورة كما يعتمد عليه في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية، مثل ما قبلته الإذن بالدخول وإيصال الهدية في فعل الصبي، فإذا هذا ليس بعجز أن إحنا نجي نعتبر إجلاس الصبي أمارة على الرضا والقبول. إذا ظهرت أمارات الصدق بل ما ذكرنا أولى أنه إحنا نجي نعتبر تستري يتكلم أن نجي نعتبر إجلاس الصبي أمارة على الرضا أو الإباحة، هذا شنو أولى من قولكم بأن إيصال الهدية يوجب التمليك أو الإذن يوجب الدخول القبول بدخول الدار، بل ما ذكرنا أولى بالجواز من الهدية من وجوه بينا وجهين، وقد استند فيه في التذكرة إلى تسامح السلف. إذا تذكرون عبارة التذكرة اللي استثناها وعبارته كانت شنو يقول التسامح أو لتسامح السلف فيه، كانت العبارة لتسامح السلف فيه. وبالجملة خلاصة، فالاعتماد في الحقيقة على الإذن المستفاد من حال المالك في الأخذ والإعطاء مع البناء على ما هو الغالب من كونه من كون المالك صحيح التصرف، يعني كون المالك مرة محجور مرة ممنوع مرة كذا ومرة لا تصرفاته، لأنه إحنا كلامنا من الصبي نكتشف شنو إذن المالك، إذا تبين المالك محجور عليه وبعد صار شنو أصلاً كل أثر ما إله، لا إحنا نفترض أن المالك له الأثر من كونه صحيح التصرف لا على قول الصبي. لاحظ العبارة وبالجملة، فالاعتماد في الحقيقة على الإذن المستفاد لا على قول الصبي، الإذن المستفاد من حال المالك اللي افتهمنا منين من إجلاس الصبي، لا على يعني لا الاعتماد على قول الصبي ومعاملته من حيث إنه كذلك من حيث إنه صبي، إحنا ما راح نجي نرتب الأثر على فعل الصبي بما هو صبي، وإنما بما هو صبي كاشف عن إذن وقبول المالك، والاعتماد حينئذ على قبول المالك. وكثيرا ما يعتمد الناس على الإذن المستفاد من غير وجود هاي الشواهد اللي قلنا راح يذكرها على منه على أنه معاطات ويكفي فيها أصل الرضا وهي شواهد حال على قبول المالك. وكثيرا ما يعتمد الناس على الإذن المستفاد من غير وجود ذي يد أصلا مع شهادة الحال بذلك بالإذن، كما في شهد الأول في دخول الحمام ووضع الأجرة وعوض الماء التالف في الصندوق، واضح هذا المثال تقدم، وكما في أخذ الخضر الموضوع للبيع، هم يجون يخلي مثلا مقدار الثمن ويأخذ مقدار الخضر اللي يعرفها سعرها، وشرب ماء السقائين ووضع القيمة المتعارف في الموضع المعد له وغير ذلك من الأمور التي جرت العادة بها كما يعتمد على ذلك على مثل ذلك في غير المعاوضات من أنواع التصرفات. هذه القضية واضحة ومتعارفة وجارية. فالتحقيق هنا عندنا إن قلت قلت حتى يكتمل المطلب قبل ما ننتقل للمناقشة يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك.